الحمد لله رب العالمين
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إذن تقريبا ما زلنا في كلام على مسألة النبوات وعندما قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى قال ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد النبي صلى الله عليه وسلم فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم. وقلنا أن الله تعالى يبعث الرسل ليقيم بهم الحجة، وقلنا أن هناك فرقا بين النبي والرسول، وقلنا أن الرسول أفضل وللنبي خير، الرسول أفضل، وأن الرسول يرسل إلى قوم كفار يعني مخالفين في التوحيد، وأن النبي يرسل إلى قوم مسلمين لكن عندهم أخطاء في أمور أخرى. وتكلمنا بأن الله تعالى يؤيد النبي بالآيات والبراهين، وهي التي يسميها الناس المعجزات، وأن من أكثر الأنبياء معجزات هو النبي صلى الله عليه وسلم. وآيات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها ما يسمى بالآيات السمعية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع ما لا يسمعه غيره. ومن ذلك أنه قبل النبوة كان يمر على الحجر والشجر فيسلم عليه، وهذا يسمى بإرهاصات النبوة. ما معنى إرهاصات النبوة؟ هي إشارة بأنك أنت ستكون نبيا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يفهم هذه الأمور حتى جاءت البعثة، وفهم النبي صلى الله عليه وسلم أن تلك الإشارات التي جاءته إنما هي لأنه سيكون نبيا. فإن الله تعالى إذا أراد واصطفى نبيا كما يقال يجهزه لتلك المهمة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس نسبا، ولا يمكن أن يطعن أحد في نسب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما سأل هرقل أبا سفيان، وكان أبو سفيان إذاك مشركا لم يسلم بعد، قال هرقل لأبي سفيان قال ما نسبه فيكم؟ قال هو من أنفسنا نسبا. ولهذا قرأ بعض أهل العلم، وهي قراءة شاذة لا تصح، قول الله تعالى في آخر التوبة لقد جاءكم رسول، القراءة اللي نقرأها ما هي السبعية؟ من أنفسكم، أي منكم، مش واحد خارج عنكم، جاء في قراءة من أنفسكم لكنها شاذة، لكن معناها هنا صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم هو من أنفس الناس نسبا. والنبي لا يمكن أن يولد نبي من زنا أبدا، فإن الله تعالى يحفظه في نسبه قبل أن يأتي. ولهذا يقول القحطاني في نونيته، يقول على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الطاهر الزاكي الذي لم يجتمع يوما على زلل له أبواني. والد النبي صلى الله عليه وسلم وأمه تزوج زواجا عند العرب معروف، أمه شريفة وأبوه شريف، ولا يمكن أن يكون في نسب نبي شيء يقدح فيه من عرضه، وإلا لو جاء يدعي النبوة يقول لا أنت أصلا لست فينا بذي نسب. ولهذا في قول الله تعالى في التحريم عن امرأة لوط وامرأة نوح، كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. ما معنى خانتاهما؟ خانتاهما في الدين، أي أنهما لم يوافقا أزواجهما في الدين. أما خيانة العرض هذه مستحيل تكون عند نبي، يعني إذا كان واحد منا لا يرضى بهذا واضح، فكيف يكون هذا عند الأنبياء؟ فهو وإن كانت كافرة أبدا لا تخون زوجها في عرضه، لأن الله تعالى يحفظ أنبياءه خلقا وخلقا ونسبا. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الجاهلية كان الله يحفظه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم مرة أراد أن يحضر فرحا فأغمي عليه ولم يحضره، ومرة أراد أن يسقط إزاره فأغمي عليه فلم يتعرى، لأن الله تعالى يحميه. بل متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ العام اللي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي وقع؟ عام الفيل. قال أهل العلم هذا من إرهاصات النبوة،
أن العام الذي حطم الله فيه عدوه أبرهة الأشرم الذي جاء يهدم بيته ولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه إشارة إلى أن العالم سيتغير، واضح؟ فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا في هذه الفترة. أيضا من ذلك ما وقع له مع بحير الراهب، فإن بحير كان في صومعته ويرى سحابة تضلل أحدا، هو يتنقل وهي تتنقل معه، فنزل وبحث عنه وجد جده عبد المطلب فسأله، فقال أو عمه أبو طالب نسيت، فسأله قال هذا ابنك؟ قال نعم. فنظر إلى ظهري فوجد فيه خاتم النبوة، فماذا قال بحير الراهب؟ قال بحير الراهب اذهب وعد به وواره عن اليهود، فإنهم إن وجدوه قتلوه، لأنهم كانوا يعلمون أنه آت لا محال. والله تعالى في القرآن ماذا قال؟ اليهود كانوا يأتون للمشركين عند العرب يقولون لهم عما قريب يخرج نبي فينا، لأنهم تعودوا الأنبياء كلهم من عهد إسحاق إلى عيسى كلهم من بني إسرائيل، ما جاش واحد من ذرية إسماعيل إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دعوة إبراهيم في قول الله تعالى وابعث فيهم رسولا منه، إبراهيم عليه السلام دعا، هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل. فكان اليهود يأتون إلى المشركين يقولون لهم عما قريب يخرج فينا نبي وسنغلب به العرب والعجم. قال تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، هذا معنى يستفتحون أي يستنصرون به، سيأتينا وتشوفوا ماذا نفعل فيكم. قال تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، لأنهم عرفوه وأنكروه. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم نبوته كانت ظاهرة قبل البعثة. من ذلك أيضا الآيات التي وقعت له، وموضوع دلائل النبوة موضوع كبير كتب فيه البيهقي وابن نعيم والماوردي مجلدات كثيرة، لكن لعلنا نشير إلى بعض الإشارات. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع الحصى يسبح بين يديه، ومن ذلك تكثير الماء بين يديه، يضع يده في الماء ويذكر الله تعالى فيشرب جيش من كاس ويأكل جيش من قطعة لحم وخبز، هذا من بركة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا كما ذكرت لكم في الدرس الماضي من آياته أيضا التي أيده الله جل وعلا بها أنه أخبر عن الغيبيات، وأخبر أيضا عما يأتي في المستقبل وهو لا يعلم الغيب. قال تعالى ولو كنت أعلم الغيب وقل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب أبدا. وفي كم من صورة الله تعالى يقول وما كنت، ولهذا يوم القيامة يقول إنك لا تدري ما أحدث بعد، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، يخبره على حسب الأمر الخاص، واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمور وقعت وأخبر عن أمور تقع وأخبر عن أمور ستقع بالتفصيل. فمن قرأ كتاب في أشراط الساعة وما يقع بين يدي الساعة يتعجب من دقة وصف النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه قال لعلي بن أبي طالب إنك ستقاتل الخوارج، قال ويكون رئيسهم حين ذاك رجل فيه كالثلالة، واضح؟ شيء من البثور هذه تنبت في الجسم عليها شعيرات، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال. فكان علي في معركة النهروان يدور في الجيش يقول ابحثوا لي عن رجل بهذه الأوصاف، حتى وجدوا رجلا مقتولا ثائر الرأس فكشفوا عنه فوجدوا نفس العالم نقطة كحلة، واضح؟ إذا لم يكن نبي كيف سيخبر عن هذا؟ فهمتم؟ والقصص في هذا كثير، حتى قال في أبي ذر رضي الله عنه يأتي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده، مات أبو ذر في صحراء وحده حتى قدم الصحابة مارين فوجدوه فدفنوه. قال لعثمان كان في معركة أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم من بعد؟ قال كان على جبل أحد عفوا أبو بكر وعثمان وعمر وفي رواية طلحة ابن عبيد الله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم مرة ارتج أحد، والحديث في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أحد فإن عليك صديقا. شكون أبو بكر؟ قال وفي لفظ وشهيدين، إن عليك نبيا هو وصديقا وشهيدين أو ثلاثة إذا كان معهم طلحة ابن عبيد الله. فقوله شهيدين شكون كان؟ عمر مات مقتول ولا على الفراش؟ مات مقتول، قتل أبو لؤلؤ في روز المجلس، وعثمان قتله الخوارج في الله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مرة جالس على بير ويحرك رجليه، وكان عمر واقف يقول له فلان قبل معه أبو موسى الأشعري، يقول له الآن سيأتي أبو بكر أدخله وبشره بالجنة. دخل أبو بكر ودخل عمر، فلما دخل عثمان قال بشره بالجنة على بلوى تصيبه. أصابته ولا ما أصابته؟ أصابته. قال سيأتيك المنافقون ويريدون أن يخلعوك ثوبا قد ألبسكه الله فلا تخلعه. صار ولا ما صارش؟ صار بالحرف، واضح. قال النبي صلى الله عليه وسلم أشقى الآخرين من قتل علي ابن صفية، وعفوا من قتل ابن صفية يعني الزبير، عفوا لا، قال أشقى الأولين قاتلوا عاقر الناقة في قصة ثمود، قال وأشقى الآخرين قاتلوا علي. هل قتل علي ولا؟ وقال ويح قاتل ابن صفية، قتل الزبير ولا؟ لهذا لا يشك في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أحد، حتى أعداؤه، واضح؟ وهذا الموضوع كما قلت لكم طويل، لكن دلائل صدق النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها نصرة الله له. ولهذا كما قلت لكم في الدرس الماضي وللآخرة خير لك من الأولى، أي أن حالك المتأخر أفضل من حالك المتقدم، فكل يوم النبي صلى الله عليه وسلم في ازدياد وخير. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الإسلام يضع حارساً يحرسه من المشركين، فنزل قول الله تعالى والله يعصمك من الناس، فترك الحارس. فلما جاءه مرة وكانوا راجعين من غزوة لعلها ذات الرقاع أو غيرها، فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتزل الصحابة ونام تحت شجرة وحده، فجاء واحد من المشركين تسلل وجيء يلقى الصحابة بعيدين عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذه فرصتي لأقتله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم نائما، فأخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم ووقف على رأسه وقال يا محمد من يمنعك مني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الله. سقط سيفه مباشرة. ليش؟ لأن الله أخبره أنك لن تموت مقتولا بهذه الطريقة، لأن الله تعالى قال والله يعصمك منه. ولهذا لما نزل والله يعصمك الناس خلاص ما عاش عنده حارس، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم في رواية السيف ووقف عليه قال وأنت من يمنعك مني الآن؟ يلا قول الله ترى لا يستطيع. فقال عفوك يا محمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم تسلم؟ قال لا. قال والله لا أقاتل أحدا لا أقاتل مع أحد جيشك. وذهب هذا الرجل، الله أعلم هل أسلم ولا لم يسلم، واضح. لكن الذي يعنينا أن دلائل صدق النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم ذلك. لكن من أعظم ما أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ القرآن الكريم. أعظم معجزة وأعظم آية وبرهان أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن. بل كان الرجل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وهو مكذب به، يسمع آية آيتين يرجع مسلم قد شرح الله جل وعلا صدره للإسلام. لأن هذا القرآن أنزله الله جل وعلا على النبي صلى الله عليه وسلم العربي، وأنزله بلسان عربي في قوم هم من أفصح العرب. ومن حكمة الله تعالى إذا أرسل نبيا أيده بآية هي من جنس قومه، موسى عليه السلام أيده بآية يحارب بها السحرة، بينت لكم هذا، واضح. السحرة كانوا بارعين، فأتاهم موسى بشيء ليس سحرا، ولهذا الله تعالى لما تكلم عن السحر قال يخيل إليه من سحر من تسعى، لكن لما قال في موسى قال فإذا هي تلقف ما صنع أو تلقف ما يأفكون، لم يقل يخيل لأن حقيقة تاكل حقيقة. فألقي السحرة سجدا علموا أن هذا ليس سحرا. عيسى عليه السلام ظهر في قوم برعوا في ماذا؟ في الطب. فجاء عيسى عليه السلام يبرئ الأكمه. الأكمه ما هو الأكمه؟ لا،
ما معنى الأكمه؟
لا، الأبكى الأصم والأبكى.
يشوف وبعدين يكون معناه أعمى.
أحسنت. يعني إما غالبا يولد ما أصلا من البداية يولد لا يرى، أو أن شوية يرى ثم لا يرى، بخلاف الرجل اللي يعيش عند البصر ثم يطرأ عليه العمى. لا، الأكمة هو الذي غالبا لا يبرى، لأن تولد أعمى، فهو أصعب أنواع العمى، مولود أعمى، هذا الأكمة. واضح؟ فعيسى عليه السلام كان يمسح عليه، ولهذا يسمى المسيح، يمسح عليه فيبرى. فجاءهم بآية هي من جنس ما عندهم، لكن فرق كبير، هذا ليس طبيب، هذا نبي. واضح؟ فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى العرب. قوة العرب فيش كانت؟ الشعر والبيان. حتى كان البيت الواحد يرفع قبيلة، والبيت الآخر يحط قبيلة. العرب هكذا، هذه هي الفلوس اللي عندهم، قدر الناس بالشعر الذي يقال. فلهذا كان البيت الشعر أحد عليهم من الأسنة والسيوف. الآن تغيرت الناس، واضح، لكن العرب كانوا هكذا. ولهذا مر قبيلة اسمهم بنو أنف الناقة، أولاد خشم الناقة، اسم غريب صح؟ غريب. ساعات واحد يبدأ حاشم من اسمه، فكانوا يستحون من اسمهم. جاء شاعر قال فيهم بيت ولو حاجة كبيرة. إيش قال؟ قال هم القوم أنف والأذناب دونهم، فمن يسوي بأنف الناقة الذنب. قال إذا كانوا هم أنف الناقة غيرهم ذنب الناقة، شكون يسوي الأنف بالذنب؟ صح ولا؟ شوف كي يقلب الحقائق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين، قال إن من البيان لسحر. شيء عجب. فجاء هذا القرآن بما يجيد العرب، والعرب يجيدون الكلام، واضح، ويجيدون الشعر والفصاحة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم وهو لا يقرأ ولا يكتب. لا يمكن أن يقول واحد هذا وجده في صحف فقرأها، شيء ثقف في غار ورجع، لا. ولهذا قالوا يعلمه رحمن اليمامة، يقصدون المسيلمة. وين مسيلمة؟ يعني سنرى باحث أن القرآن تاع مسيلمة يعني تمسخير، ليس قرآن، واضح. فجاء بهذا الكتاب العظيم، فتحداهم الله تعالى أولا أن يأتوا بمثله، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، إنس والجن ولا واحد. ثم تحداهم بعشر صور مفتريات، ثم تحداهم بصورة، ثم تحداهم بعشر آيات، أو تحداهم بحديث مثله. ما استطاعوا لا كل القرآن ولا بعض القرآن ولا صورة من القرآن. يعني تصور أمة فصيحة بليغة ولا تستطيع تأتي بصورة واحدة، مع العلم أنهم يكيدون للنبي صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار، واضح، ومع العلم أنهم فصحاء وبلغاء، الله تعالى لم يسلبهم القدرة، ما زالوا يتكلمون، لكن يعجزون أن يأتوا بهذا. ولهذا أنت إذا قرأت الحديث النبوي، يعني إذا تقرأ إنما الأعمال بالنيات، هذا قرآن والحديث، إذا تقرأ إذا جاء نصر الله والفتح، هذا قرآن، لفظ القرآن غير لفظ الحديث، واضح، لفظ الحديث النبوي غير لفظ أبو بكر عمر، لأن لغة النبي صلى الله عليه وسلم أفصح لغة، لكن مهما بلغت لغة النبي صلى الله عليه وسلم لا تصل إلى القرآن. فيكون القرآن كماله لفظا ومعنى، واضح. ولهذا العرب اللي عندهم نوع من الإنصاف والعدل منذ أن سمعوا القرآن أسلم. منهم قصة طفيل الدوسي، جاء وحذرته قريش، انتبه راه ساحر وكاهن، حتى وضع الشمع في أذنيه وكان يطوف على الكعبة ويشوف النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فك علي هذا اختاني يسحرني. ثم بعدين قال أنا رجل عاقل وأعرف الكهانة وكهانتهم وأعرف السحرة وسحرهم، يعني إذا أنا عاقل أميز بين الكذاب والدجال والصادق. فنزع ما في أذنيه وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم واستمع منه بعض القرآن، وإذا به يسلم بل يرجع إلى قومه منذرا، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لي يا رسول الله آية، فجعل له نورا بين عينيه. قال أخشى أن يقول مثله، يعني يقول هذا فيه البرص، فجعل له في طرف عوده أو أعصاه نور، فذهب إلى قومه وأنذرهم ثم عاد بهم مسلمين في آخر الإسلام. الحاصل أنه سمع القرآن فأسلم، ولهذا النجاشي لما سمع قصة مريم أسلم بعدها، وهذا حال العقلاء. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن هو من أعظم آياته، وهذا القرآن كما قلت لكم نزل من السماء السابعة مكتوبا إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم كلما وقعت حادثة ينزل به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تأتي سورة بدر تنزل سورة الأنفال، تأتي غزوة أحد تأتي آل عمران، تأتي غزوة تبوك تأتي سورة التوبة، وهكذا. فتجد أن القرآن يتكلم حسب الوقائع والأسباب. القصة الواحدة متفرقة في القرآن في أكثر من 70 موطن. قصة موسى تقرأها هنا تظن أن اللفظ قريب، وهو ليس بقريب. كل آية تزيدك معنى، كل مرة تحكى بأسلوب. لو كان أنا أحكي لكم نفس القصة 70 مرة تمل مني، تقلق. لكن القرآن كلما رددته كلما تتعجب. شوف الفاتحة كم تقرأها من مرة في اليوم، ولا مرة واحد يقول قلقت من القرآن، بخلاف الذي يسمع أغنية أو بيت شعر مع الأيام تمل، صح ولا لا؟ أما القرآن كلما سمعته أو قرأته كلما ازددت له حبا وبه إيمانا وله تصديقا. تدبر فيه معنى اليوم، إذا عدت من الغد تجد معنى آخر. ولهذا لا يزال العلماء يفسرون، وما زال هذا القرآن يخرج من المعاني العجيبة. ليش؟ لأنه كلام رب البشر. لهذا يقول الطحاوي: فمن زعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد أوعده الله يوم القيامة بسقر. قال تعالى: وقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. شفت اللي يقول أن هذا قول البشر؟ سأصليه سقر. ولهذا تأتي في سورة واحدة مثلا قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بالله يقول لي، هل يأتي إنسان ويأتي بمثل هذا الكلام؟ مستحيل. ولهذا العرب كان عندهم مثال في الجاهلية يقولوا: القتل أنفى للقتل. يعني إذا ثم قتل يستحق القتل، فإذا قتلت القاتل ترتاح من القتل. هذه الكلمة من أعظم ما قال العرب: القتل أنفى للقتل. فجاءت آية في القرآن أخصر وأعظم، وهي قول الله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. شوف ما فيهاش تكرار، القتل أنفى للقتل، ولكم في القصاص حياة. هذه قال الناس هذه من أفصح آيات القرآن، واضح. ولهذا لو استطردنا في هذه الأمثلة لوجدنا الشيء الكثير. ولهذا الناس للأسف تراهم إذا قرأوا القرآن أرادوا أن يقنعوا غير المسلمين ولا حتى المسلمين، يذكرون لهم الإعجاز العلمي ويبالغون فيه إلى درجة أنه يأتي للآية يكسرها حتى توافق النظرية التي يريد، وهي قد توافق وقد لا توافق. لكن هذه المعاني، وهي إبراز معاني القرآن وما فيه من لفظ عظيم ومعنى عظيم وقصص، شيء عظيم. ولهذا جاء المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا محمد انسب لنا ربك، شكون ربي هذا الذي تعبده؟ فنزل قول الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. خمس آيات. هذه يمكن تكون من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، ما يمكن، واضح. ولهذا يقول، وهذه قصيدة أنا كتبتها كلامها صعب لا أقرأه حتى تقولوا هذا فصيح، لكن أقرأها لنتدبر معناها، ولا أنا بنفسي لا أفهمها لولا كتابة بشرحها. هذا عالم تونسي قديم في القرن الخامس للهجرة، توفي سنة 466 من توزر في تونس، اسمه الشقراطسي. عنده قصيدة عظيمة يبين فيها صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وكذب من ادعى النبوة وعظمة القرآن. شوف شو يقول، يقول على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يعني على القرآن، يقول: أعجزت بالوحي أرباب البلاغة في عصر البيان فظلت أوجه الحيل. حيل البلاغ، أي القرآن أعجز أرباب البلاغ. ولهذا ابن المقفع كما قلت لكم، وكان زنديقا صاحب كليلة ودمنة، عكف في بيته أياما يريد أن يأتي بصورة مثل القرآن، فمر ساب صغير وقرأ أظن آية، قرأ إما قل هو الله أحد أو غيرها، قال: فترك كل شيء ورجع عما قال. هذا لا يقلد مثل هذا ابن المقفع وترك ذلك. وكل إنسان حاول أن يحرف القرآن ولو حرفا واحدا يفق به صبيان المسلمين، بخلاف التوراة والإنجيل يلعبوا فيه كما يحبوا. أما القرآن حرف واحد زيدة يفطن به صبيان المسلمين. قال: أعجزت بالوحي أرباب البلاغة في عصر البيان فضلت أوجه الحيل. ثم قال: سألتهم، أي الله تعالى في القرآن، سألتهم صورة في مثل حكمته فتلهم عنه حيل العجز حين تلي. أي أهلكهم العجز لما تلي القرآن. لما تلي القرآن علموا أنه لا يمكن أن يأتوا بقرآن كهذا. لهذا قال وليد بن المغيرة، قال: إن عليه لحلاوة وإن به لطلاوة، وإنه لمغدق أسفله مثمر أعلاه، يعني تحته ماء كثير وأعلاه ثمر عظيم. فهمت؟ قال بعدها، قال يتكلم على مسيلمة وغيره، قال: فرام رجس كذوب أن يعارضه، يعارض القرآن أن يأتي بمثله، بغي بعي غي فلم يحسن ولم يطل، أي بشيء من الباطل والضلال والخلل فلم يحسن ولم يطل. وين كلام مسيلمة وين هذا؟ قال: مثبج، أي مضطرب، مثبج بركيك الإفك ملتبس ملجلج برزي الزور والخطل، أي أنه جاء بكلام ركيك مضطرب لا له أساس ولا رأس. قال: يمج أول حرف سمع سامعه، أول ما تسمع حرف تقول هذا قرآن، ويعتريه كلال العجز والملل. أنا أضرب لكم مثال، تعرفوا من قرآن مسيلمة الكذاب ما هو؟ يا ضفدع أم الضفدعين، نقي ما تنقي، أعلاك في الماء وأسفلك في الطين. بالليش قول صراحة فضيحة. هذا لا يستطيع، هذا واحد طفل صيني يكتب إنشاء يكتب أحسن منه، بالرغم من أن مسيلمة يتكلم فصيح، لكن وين الفصاحة عند القرآن؟ فأذله الله جل وعلا وأتى بهذا الكلام. قال: يمج أول حرف سمع سامعه ويعتريه كلال العجز والملل، كأنه منطق الورهاء، أي الحمقى، كأنه منطق الورهاء شذبه، أي قطعه، كلبس من الخبل أو مس من الخبل، هذا شيء من الجنون. ثم قال: أمرت البئر بل غارت لمجته، غارت أي غرقت، أفرأيتم من أصبح ماؤكم غور، أي غارت، واضح. وبين قوسين ولا أطيل عليكم، واحد قديما سمع قول الله تعالى: أفرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، قال: تأتي به الفؤوس والمعاول، فذهب الله بماء عينيه فعمل، روح جيب المنت عنك. فهمت؟ استهزأ، قال: تأتي به الفؤوس والمعاول. الله تعالى قل: أفرأيتم، ولهذا الله تعالى قال: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، الماء الذي تشربه من الله تعالى. قال: أمرت البئر بل غارت لمجته وأعمى بصير وفيها وأعمى بصير العين بالتفل وأيبس الضرع منه شؤم راحته من بعد إرسال رسل منه منهمل. هذا شيء يقصد من هذا الكلام، يقصد أن مسيلمة الكذاب مرة جاء به برجل فيه شوي شعر، فجاءت به أمه قالت: نريد من بركة مسيلمة، فمسح على يديه فنزل شعره وصار أصلع، كان عنده شعرتين والله. ثم جاء به بطفل يرى لكن لا يرى جيدا، قالت: ببركة مسيلمة نريده أن يكون ينظر مليح كزرقاء اليمامة، مسح على عينيه فأعمى. وجاءوا به ببئر فيها شوية ماء دفن فيها فغارت شاحت، فكل شيء يتعدى عليه مسيلمة يخرب، بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مهاجرا مع أبي بكر مر على المرأة وهي التي تسمى أم عبد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عندكم من لبن؟ قالت: لا، عندنا هذه العنز العجفاء ولا تأتي بشيء. فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على ضرعها وسقى، وكانت لم تلد بعد، والنعجة إذا لم تلد لا يأتيها لبن. أنت مسح عليها فشرب، وشرب أبو بكر وترك لها سقاء. فلما جاء زوجها قالت: مر بنا رجل لا أراه إلا نبي العرب الذي تبحث عنه قريش، وذكرت فيه قصيدة مذكورة في السيرة هي من أعظم من وصف النبي صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا. واضح؟ يعني تقارن بين مسيلمة وبين يأتي في الصحيحين علي بن أبي طالب وقد يشتكي الرمد في عينيه، فيمسح النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه فيصبح بصيرا ويفتح به الله جل وعلا حصون خيبر. فرق كبير. ولهذا يقول عبد الله بن سلام، ذكرت لكم في البخاري، قال لما رأيت وعلمت بأن وجهه ليس بوجهي الكاذب. يقول نفطوي عالم النحو، وللفائدة علماء النحو أسماءهم غريبة، نفطوي سيبوي ابن خروف ابن غضروف ابن عصفور برا. فنفطوي من علماء النحو قال في قول الله تعالى في النور: يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم تكاد نبوته تظهر وإن لم يقرأ حرفا من القرآن، تراه وإن لم يقل شيئا تقول هذا نبي واضح. ولهذا يقول عبد الله بن رواحة في شعر يمدح النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، شعراء النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ ثلاثة: كعب بن مالك، حسان بن ثابت، وعبد الله بن رواحة. عبد الله بن رواحة مات في مؤتة، وعاش حسان وكعب بن مالك. قال عبد الله بن رواحة بيتا عظيما عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. مجرد أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم تعلم أن هذا رجل نبي. قال إذن هنا تكلمنا على معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله جل وعلا أنزل عليه القرآن وهو أعظم معجزة أوتيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أمر آخر قبل أن نمر إلى مسألة الأسماء، وهي أن هناك أمر كوني من سنن الله جل وعلا التي لا تتبدل، وهي أن كل إنسان ادعى النبوة لا بد أن يقطع الله جل وعلا دابره. تكذب على الله قد تبقى فترة، لكن لا بد أن يقطع الله أمرك. ولهذا كل من ادعى النبوة قطع أمره عبر التاريخ إلى هذا الوقت. ذكرت لكم كيف كانت نهاية الهندي هذا ميرزا غلام أحمد القديان، وعنده جماعة معروفة يسمون القديانيين الآن معروفين. العرب قريش كانوا ناس عندهم ذكاء، تفطنوا لهذا الأمر، ولهذا إيش قالوا؟ قال تعالى في الطور: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. هذه الناس لا يفهمون معنى هذه الآية. يعني قريش قالت لو كان شاعرا ليس نبيا نتربص به ريب المنون، أي نتربص ما يفعل الزمان والدهر به. لأن قريش تعلم أن من ادعى النبوة لابد أن يقطعه الله. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، أي بقوة، ثم لقطعنا منه الوتين، العرق الذي يغذي القلب. ثم اش قال ربي؟ وما منكم من أحد عنه حاجزين، ولا واحد يحز عليه بلغتنا، ولا واحد يدفع عنه هذا البلاء. ليش؟ لأن من ادعى النبوة لا بد أن يقطع الله أمره، واضح؟ ولهذا لما ادعى مسيلمة قطعه الله، وادعت سجاح التميمية وهي مرأة قطعها الله، وطلحة بن خويلد الأسدي قبل أن يموت وقطعه الله، والمختار بن عبيد وقطعه الله. إذا هذا العصر للقدياني إلى محمود صالح طه هذا في السودان وقد قتل في الثمانينات وغير ذلك. فما من رجل يدعي النبوة إلا والله جل وعلا يقطع أمره. ولهذا قريش لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يزيد في أمره، أتباعه يزيدون، والناس منه يخافون، وأنصاره في ازدياد وأمره في عظمة، دخلوا في فتح مكة في دين الله أفواج، عرفوا أن هذا يا أخي من نجم يكون كالنبي. ولهذا إش قال أبو سفيان؟ قال والله قبل أن يسلم، قال والله يا محمد لو كانت آلهتنا حقا لأغنت عنا شيئا. ولهذا في غزوة بدر لما قتل النبي صلى الله عليه وسلم صناديد قريش، عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، أبو جهل، بحتري بن هشام وغير، نضر بن الحارث، وضعوا في قليب، قليب هو البئر الذي ليس فيه ماء، رموا. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك القليب، وش قال؟ ناداهم بأسمائهم، ثم قال: يا فلان ويا فلان ويا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال: أما أنا فقد وجدت ما وعدني ربي حقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نصره الله وهم خذلهم الله. ولذا قبل معركة بدر كان يقول: هذا مصرع فلان وفلان وفلان وفلان، فماتوا حيث قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واضح؟ العرب فهموا هذا لكن منهم من مات قبل ذلك ومنهم من عاش حتى أسلم كأبي سفيان وصفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وغير ذلك، ومعاوية بن سفيان أسلم بعد، وخالد بن الوليد كذلك. ولهذا خالد بن الوليد لما أسلم قال بسم ندمت على المواقف التي وقفتها ضدك، لكنه رضي الله عنه رجحها ثاني وثلث كما يقال، فوقف في الإسلام موقفا عظيما رضي الله عنه وأرضاه. النقطة الأخرى التي نتكلم عنها وسنختم بها مسألة النبوات، وهذا موضوع كما قلت لكم طويل، هو مسألة عصمة الأنبياء. الأنبياء معصومون في أمور. الأمر الأول أنهم معصومون في تبليغ الشريعة. الله تعالى قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فلا بد للنبي أن يبلغ الأمر الذي أمره الله جل وعلا به. ولهذا لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الشريعة كاملة توفي بعدها بأيام، انتهت المهمة، واضح؟ ولهذا آخر سورة نزلت من القرآن كاملة هي إذا جاء نصر الله وفتح. آخر آية نزلت في المصحف كامل على الصحيح هي قول الله تعالى في البقرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه آخر ما نزل من السماء، واضح؟ فالأنبياء معصومون في تبليغ الشريعة. الأمر الثاني الذي يعصم منه الأنبياء كبائر الذنوب بالإجماع. النبي يعصم من كبائر الذنوب بالإجماع، فلا يقع الأنبياء في كبائر الذنوب. ثم اختلف العلماء هل يقعون في صغائر الذنوب ولا لا يقعون، فذهب بعضهم إلى أن الأنبياء لا يقعون حتى في صغائر الذنوب، وهذا قول مثلا القاضي عياض اليحسبي في كتابه الشفاء. لكن هذا القول في الحقيقة ليس بصحيح، لأن في القرآن الله تعالى عاتب من؟ عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم، عاتبه في الأعمى، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وعاتبه في أسرى بدر، وعاتبه في المنافقين الذين أذن لهم عفى الله عنك لما أذنت لهم، وغير ذلك من الأمور التي هي من أمور الصغائر. لكن العلماء قالوا النبي يقع في الصغائر، غير أن الصغائر على نوعين، صغائر فيها نوع خسة، وصغائر هي من باب الغفلة والنسيان. الثاني يقع فيه الأنبياء، أما التي تكون فيها نوع خسة هذه لا تليق بالأنبياء. فتحرير محل النزاع أن نقول أن الأنبياء معصومون من الكفر إجماعا، ومن الكبائر إجماعا، ومن صغائر الخسة على الصحيح، ومن تبليغ وفي تبليغ الشرع إجماعا. فهمتم المسألة؟ وها هنا أضرب لكم مثالا، وإن كان أطلت الاستطراد، في قصة الأعمى عبد الله بن أم مكتوم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا جاءه الأعمى، والقصة تعرفونها، فأعرض عنه لأنه يحب أن يعطي وجهه لأعيان قريش طمعا في إسلامه، فعاتبه الله قال هذا جاءك ليتزكى وليزكي نفسه، فلا تعرض عنه ابتغاء هؤلاء المشركين الذين ربما لا يهديهم الله، وقد ينفعك الله بهذا الضعيف ولا يعينك ذلك القوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى أمر ربه. في القرن العشرين في أول في خلافة الملك فاروق في مصر، أرسل الملك فاروق كما لا يخفى عليكم بعض المفكرين المصريين إلى أوروبا حتى يتعلموا الحضارة الغربية، حتى إذا رجعوا إلى قومهم ليعلموهم الحضارة كيف، ونسي أن الحضارة والتوفيق عنده في كتاب الله، لكن الناس أعرضوا عنه. ولهذا يقول الشاعر ومن العجائب والعجائب جمة قرب الحبيب وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. وانت عندك القرآن ماشي تحوم على حضارة الغرب. الحاصل أرسل في من أرسل طه حسين الأديب المعروف صاحب الأيام الذي كان أعمى البصر وأعمى البصيرة أيضا للأسف. طه حسين لما أرسله والرجل مات وأمره إلى الله، فلما أرسله ورجع احتفى به الملك فاروق وفرح. ذكر هذه القصة أحمد شاكر المحدث المصري المعروف في كتاب له اسمه كلمة حق. يقول أحمد شاكر أن والده وكان إذاك قاضي في مصر وكان فقيها حنفيا. والد أحمد شاكر محمد شاكر وابنه محمود شاكر الأديب المعروف وأحمد شاكر أيضا المحدث المعروف، يعني نسب علم. كان والده حاضرا في يوم وكان خطيب الأزهر هذا أراد أن يتقرب إلى الملك فاروق ويتزلف له، فقام في خطبته في الجمعة وش قال؟ قال: وهذا الملك فاروق قد جاءه الأعمى فما عبس وما تولى. ايش يقصد؟
جاء
طه حسين فكرمه، يقدح في شكون؟ في النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد شاكر والد أحمد شاكر وكان حاضر في خطبة الجمعة، فقام لما كمل هذا الصلاة بتاعة قام للناس قال: خطيبكم هذا قد كفر وعليكم أن تعيدوا صلاتكم. في المذهب الحنفي إذا كفر الخطيب حتى الناس لا يعلمون يعيدوا كل صلاة، هذا مذهبه. قال أحمد شاكر: وما إن مرت سنيات قليلة حتى رأيت هذا الخطيب الذي كان معظما في الأزهر، قال: رأيته بعد أيام فقد دينه ودنياه، قال: ورأيته يرصف أحذية الناس في الأزهر حتى يعطيه الناس الدرهم والدرهمين. أذله الله تعالى في الدنيا ولعذاب الآخرة أشد وأبقى إن لم يتوب. أراد أن يتقرب إلى الملك فاروق على حساب من؟ على حساب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقد جاءه الأعمى فما عبس وما تولى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخلاقه أقل من الملك فاروق. شوف قال أحمد شاكر: فأذله الله جل وعلا في الدنيا قبل الآخرة. ذكرت لكم في الدرس الماضي قصة العاص بن الوائل اللي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الأبتر. وشكون الأبتر؟ هو قطعا. واضح؟ فالحاصل أن مسألة العصمة هي هذه. طيب الأنبياء إذا وقعوا في خطأ، هل يقع الأنبياء في الخطأ كغيرهم ولا لا؟ قطعا لا، فإن الأنبياء لا يتعمدون المخالفة لكن يقعوا فيها. نوح مثلا سأل الله تعالى ابنه، إبراهيم كذب في الله، موسى وكزه فقضى عليه، واضح؟ وغير ذلك. الأمر الثاني أنهم لا يصرون على الخطأ. الأمر الثالث أنهم لا يقرون على الخطأ، الله تعالى يخالفه حتى لا يقتدي الناس به. والأمر الرابع وهو أنهم أسرع الناس توبة وأعظم الخلق إنابة. شوف قصة أيوب عليه السلام، فظن داود عليه السلام، فظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه فخر راكعا وأنا مباشرة. الأنبياء يتوبون مباشرة. إذا تاب النبي، إذا أخطأ النبي يتوب فيرجع حاله أكثر مما كان قبل الخطأ. وعليه فالنبي يقع في الصغائر، والصغائر لا تسمى بصغائر الخسة، ثم لا يصر لا يتعمدون ولا يصرون ولا يقرون، وإلى التوبة يسارعون فيعودون بعد الذنب أعظم مكانة عند الله جل وعلا مما كانوا قبل الذنب. فهمتم؟ وهذا فرق كبير بين خطأ الأنبياء وخطأ من دونهم. مش صاحبنا قال وقد جاءه الأعمى فما عبس وما تولى، واضح؟ طيب الأمر الآخر قال بعدها اقتش الأذان. طيب قال وأنزل، نعم هذا نعم، قال وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم. الله جل وعلا هدى بالنبي صلى الله عليه وسلم الصراط المستقيم. الهداية يا إخوة كم النوع؟ اثنين. هشام هداية توفيق وهداية إرشاد. ما معنى هداية توفيق؟ هداية الإرشاد هو أنه يوريك الطريق، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء ليبين لنا الطريق. طيب لكن هذا الطريق إن شاء الله ألا تسلك هذا الطريق، هل ستسلكه؟ أبدا. فإذا لم يهدي الله جل وعلا قلبك هل ستسلك الهداية؟ لا. فهداية التوفيق والإلهام هذه للنبي صلى الله عليه وسلم، أبدا هذه لا يملكها إلا الله. ولهذا عمه أبو طالب هل نفعت فيه مواعظه؟ لم تنفعه، فهمتم؟ وعليه فالنبي صلى الله عليه وسلم يهدي دلالة إرشاد، كما أنت إنسان تقول له صلي، هذه تسمى هداية إرشاد، فإذا اهتدى فقد هداه الله تعالى هداية التوفيق. ولهذا الله تعالى قال وإنك لتهدي، لا وإنك للتأكيد، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، واضح اللي تحكي عليها أنت، إنك لتهدي من أحببت، المقصود هنا إنك لتهدي من أحببت هداية قلب وهداية توفيق. أما أنك توري الطريق، الله تعالى قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ولهذا الله تعالى قال وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، هديناهم دلالة إرشاد وبينا لهم الباطل من الحق فاستحبوا العمى على الهداية الكاملة التي هي هداية الطريق والتوفيق، واضح؟ فلا نفرق، فينبغي العبد أن يفرق بين هذين الأمرين. وإحنا في الإشكال أن عندنا إذا واحد قالك الله يهديك وكأنه سبك، واحد يقولك الله يهديك كل أمين، نسأل الله الهداية للجميع. نحن في كل يوم في الصلاة نقول اهدنا الصراط المستقيم، صح؟ ولهذا قلت لكم الهداية نوعان، من جهة الهداية الطريق، هداية بالعلم وهداية بالعمل، العلم حتى تعرف الطريق، والعمل حتى تطبق الذي علمت في ذلك الطريق، وأنت كل يوم تحتاج أن يثبتك الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل مسلما ويصبح كافرا، ويصبح مسلما ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ترى الناس حولنا الطايح أكثر من الواقف أحيانا، فالفتن تخطف الناس خطفا، فليش أنت ما زلت على طريق الهداية والمسجد والقرآن واتباع التوحيد؟ لأن الله ثبتك. ولهذا يقول شيخنا الشيخ صالح العصيمي في قصيدة له لطيفة اسمها منظومة الهداية، يقول ينصح الشباب، يقول فواصلوا جمع العلوم واصلوا، كمجلسنا هذا، العلم نور، صدقوني من أكثر ما خرب المساجد هو الجهل. ولا تعجب في هذه المدينة اليوم على كثرة المساجد قلة العلم، المساجد كثيرة لكن العلم قليل، والمتصدر للعلم أقل، وفي الذين يتصدرون صاحب العلم أقل من القليل. ولهذا نرى جهالا يتصدرون ما ينبغي لهم أن يتكلموا بين الناس، لأن هذا العلم ميراث نبوة، إما أنك تحمل هذا الميراث على قدره، وإلا يا أخوي ليس عيبا أن تقول أنا لا أعلم، واضح؟ والجهل جهلان، جهل بسيط هو أن إنسان لا يعلم ويعلم أنه لا يعلم، وهذا ليس عيبا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الإشكال وين؟ في الجهل المركب، يجهل ويظن نفسه يعلم، أي يجهل ويجهل أنه لا يجهل، فجمع بين جهلين. ولهذا قال الشاعر قال حمار الحكيم تومة لو أنصف الدهر كنت أركب، فجهلي جهل بسيط وصاحبي جهله مركب. اللي راقب فوقي أكثر من جهلي أنا، لأن الحمار جاهل، لكن اللي راقب فوق الحمار جاهل ويظن نفسه عالم، وهذه آفة الناس. ولهذا العلم إذا تكلمت فيه بغير علم يكسرك الله، لأن احنا شكنا في مدعي النبوة، الله لا يحب الذي يتكلم عليه بغير علم. قال تعالى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. اكذب في الطب والرياضيات والفيزياء، لا تكذب في الدين، واضح؟ وإن غشيت واحد اثنين سيفتضح أمرك ولو بعد حين، لأن الله تعالى العلم نور، ولا يضع الله جل وعلا نوره عند من لا يستحقه، واضح؟ ولهذا إذا رأيتم أحدا يتكلم في الناس بغير علم، وأن اجتمع حوله الجموع وكثرت حوله الدموع وأقيدت حوله الشموع، فإن الله سيخمد نوره ولو بعد حين، وقد تأمننا هذا ورأيناه ولله الحمد ظاهرا. أما صاحب العلم ولو مات خامد الذكر فإن الله يعلي قدره بصدقه، ولأنه تكلم في الدين على ما يريد رب هذا الدين وهو الله جل وعلا. فيقول شيخنا الشيخ صالح العصيمي سدد الله يقول فواصلوا جمع العلوم واصلوا، إن المصير للإله الفاصل، لا تقطعوا أي عن العلوم، لا تقطع عن جمعها وحاذر أن تتبع الرعاع فيما بادروا أو تجعل العلم لكم شباكا لتقنص الأموال والأملاك. أنا أقول لكم من أراد الدنيا، يقول الشافعي من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الدين فعليه بالعلم. الآن الذي يريد الشهرة والمال العلم يحصل لك هذا، لكنك تقدم على الله جل وعلا يوم القيامة وأنت ليس لك عند الله تعالى نصيب، إنما تعلمت ليقال عالم وقد قيل خذوه إلى النار. أما الذي أراد الله جل وعلا والدار الآخرة وسعى لها فأولئك كان سعيهم مشكورا. يقول بعدين، يقول لا تجعلوا العلم لكم شباكا لتقنصوا الأموال والأملاك. والشاهد البيت الذي أريده والأخير، قال إن الثبات في الرجال عزة ويغنم الرجال منه العزة. ولهذا ثباتك في زمن المتقلبات والفتن عزيز، تثبت على صلاة الصبح وعلى صلاة الجماعة وقراءة القرآن وحفظ النفس واللسان والعرض والأكل من الحلال والإنفاق من الحلال والحضور إلى حلق العلم والإكثار من ذكر الله، أنت تعيش عيشة الملوك. الملوك يتمنون أن يعيشون مثلك، لكن الله جل وعلا من عليك بهذا الدين العظيم. ولهذا إذا رأيت مبتلا في بدنه فهذا قول اللهم عافنا منه، لكن ينبغي لك أن تتأسف أكثر من الذي تراه مبتلا في دينه. ترى واحد معاق مثلا ما يمشيش، مؤسف، نسأل الله أن يعافينا وإياه، لكن ترى إنسان لا يصلي هذا أشد من المعاق، لأن مصيبة الدين أعظم من مصيبة الطين لو كانوا يعلمون. واضح؟ لكن الناس غالبا يضر الدرهم والصحة والبيت والمال. نقول لك هذا مهم في الحياة، لكن دينك هو رأس مالك، الدين رأس المال، فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. ولهذا قالوا لكل شيء إذا ضيعته عوض، وما من الله إن ضيعت من عوض. الله إذا ضاع عنك دينه واستقامته خلاص ضيعت الدنيا والآخرة. المرأة تلقى غيرها، والأولاد قد يرزقك الله غيرهم وإلا يجمعك بهم في الجنة، المال يمشي ويجي، الدار تمشي ويجي، الدين إذا ضاع منك خربت الدنيا عليك قبل الآخرة. قال بعدها، قال وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون. الساعة يا إخوة، إن الساعة لآتية لا ريب فيها، أي لا شك فيها، ومن زعم غير هذا فقد كفر بالله الواحد الأحد. فإن أهل العقول فضلا عن أصحاب المنقول مجمعون على أن الله جل وعلا لا بد أن يجمع الخلق ليوم يحاسب فيه الصالح، يميز الله جل وعلا فيه الصالح من الطالح فيثيب هذا بالجنة وهذا بالنار. فإن الله تعالى كما قلت لكم لم يخلق الخلق عبثا، وإذا كان لم يخلقهم عبثا لا بد أن نحاسب هذا الذي عبث مصيره النار والذي لم يعبث مصيره الجنة. بل حتى المشركون الذين كانوا ينكرون البعث كان منهم من يؤمن بالبعث. تعرفوا العرب الذين كانوا يقولون، قال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. الذين كان يأتي الواحد منهم إلى عود بالي وعظم بالي يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نار، النار يخرجها من الشجر الأخضر، ما بالك أن يحيي عظام هو الذي خلقها أول مرة. فمن العرب من كان يؤمن بالبعث. قال زهير بن أبي سلمى في شعره الموجود في المعلقات، قال يؤجل فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل فينقم. من العرب من كان يؤمن بالبعث، هذا المشركون الذين عارضوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أغلبهم كانوا ينكرون البعث. فالله جل وعلا بيّن أن الساعة قائمة. ولهذا في القرآن يضرب الأمثلة بين الأرض، الأرض تكون ميتة ينزل عليها المطر تحيا، وكذلك الأجسام، وسيأتي تفصيله في اليوم الآخر بإذن الله. الله جل وعلا يلقي عليها مطرا بين البعثتين فتنبت الأجسام كما تنبت الحبة على الأرض. من دلائل البعث كما قلت لكم أن الله جل وعلا أعطى الدنيا للكافر والمؤمن، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. التفضيل الحقيقي وين؟ يوم القيامة. فالله جل وعلا الدنيا تركها للكل. في الحديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. بل نظر النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وكان مرة مع الصحابة إلى تيس الأسك، أوذان مقطوعة، مقطوع الأذنين، خبيث المنظر وهو حي، ما بالك وهو ميت. تيس، تعرف التيس؟ عتروس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: من يشتري منكم هذا؟ الصحابة قالوا: هذا لو كان حيا ما اشتراه أحدنا بدرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: للدنيا أهون عند الله من هذا عند أحدكم. بل جاء في ذكر المنذري في الترغيب والترهيب وصححه وحسنه الألباني رحمه الله تعالى أن واحد من الصحابة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يضرب له مثلا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب الأمثال للتقريب. قال له: يا رسول الله، ما مثل الدنيا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان، أرأيت إن أكلت طعاما؟ قال: ما طعامكم؟ قال: الخبز واللحم. قال: إذا أكلته إلى أين يصير؟ قال: إلى ما تعلم يا رسول الله، يعني الأكل إذا دخل في البطن وين يخرج؟ باين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا مثل الدنيا عند الله، لا تسوى الشيء. إذا كانت هذه لا تسوى شيء، لابد الله أن يكون معدا للمؤمنين شيء يسوى، إذا لابد من بعثه. واضح؟ يبدأ بالقبر، ثم بعده البعث، ثم بعده الجنة أو النار. ولهذا قال، قال: وأن الساعة آتية لا ريب فيها، لا بد أن تقوم قيامة كل واحد منا إذا مات قامت قيامته. إيش معنى إذا مات قامت قيامته؟ إذا مت لا تحس بطول الزمن الذي يحس به غيره. فالذي مات له 5000 سنة يحس بالوقت كما يحس به الذي يموت في آخر الزمان، كما بين عصر ومغرب، والمؤمن يمر عليه الأمر بسرعة، وأما الكافر يعذب. لكن مع هذا تبقى مدة قليلة، لأن المؤمن يقول لربه: ربي أقم الساعة. ليش؟ لأن إذا كان في قبره منعما فالذي سيأتي هو أعظم نعيما، والذي كان في قبره معذبا من الكفار فالذي ينتظره هو أعظم عذابا. فيقول: ربي لا تقم الساعة، يعرف أن إذا قامت الساعة ليست المسألة قبر، مسألة نار. جزء نار الدنيا هي جزء من 70 جزء من نار يوم القيامة، وسيأتي الكلام عليها في موضعها. قال: لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون. الله يبعث أن ينشر الناس يوم القيامة. قال: من يموت، والكل سيموت ولا يبقى إلا الله جل وعلا. لمن؟ ويقول الله تعالى: قال: كل شيء هالك إلا وجهه. الكل يموت، ويبعث الله جل وعلا هؤلاء الخلق. ما هو الموت؟ يعني لو أنا سألتك الآن ما هو الموت؟ وقت الأذان خلينا
نعمل الأذان ونكمل.
الأذان في الوقت؟
إيه
معلش الشرع.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. يعني رسول الله، يعني رسول الله، يعني للفلاح، يعني للفلاح. الله أكبر لا إله إلا
قلنا ولن نطيل إن شاء الله حتى ننهي الدرس أن الموت مخلوق. قال تعالى الذي خلق الموت والحياة. ما هو الموت؟ الموت هو انفصال الروح عن البدن. الروح متعلقة بالبدن. متى نفخت الروح في البدن؟ لما كان الإنسان في بطن أمه عمره كم؟
4 أشهر
120 يوم. يأتيه الملك وينفخ فيه الروح ويأمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. ختم عليه في بطن أمه. إذا كان شقيا سيعمل بعمل أهل الشقاوة، وإذا كان سعيدا سيعمل بعمل أهل السعادة. لهذا قال كما بدأهم يعودون. وسيأتي التفصيل بإذن الله في درسنا المقبل بعد 2 أسبوع بإذن الله في ما معنى كما بدأهم يعودون. هذا جزء من آية كما بدأهم يعودون، كما بدأكم تعودون فريقكم الجنة وفريقكم في السعير في العرب. لكن الذي يعنينا أن الموت كما قلت لكم الكل سيموت. وهل في واحد يناقش في حتمية الموت؟ أبدا. حتى واحد لا يؤمن يعلم أنه يوما سيموت، وهم يحاولون ويفعلون أي شيء حتى تواصل بهم الحياة. ولهذا قال تعالى ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، ولم يقول الله تعالى على الحياة بل نكرة، أي حياة غير يعيش. واضح؟ وهذه الدنيا إن لم تكن في طاعة الله فالموت أحسن منها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا دعاء عظيم كان يقول واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. حياتك إن لم تكن بطاعة فالموت أفضل منها. واضح؟ والموت إذا كان معه حسن خاتمة فأهلا وسهلا به. لكن كل يوم يزيد الله جل وعلا في عمرك فإنك تزداد إلى الله قربة. وأختم بهذا الحديث. بعض الناس يظن أن الموت لابد لهم الراحة. كان بعض الناس يتمنى الموت، فقال له عبد الله بن عمر وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لا تتمنى الموت فإن هول المطلع عظيم. أنا أقول لكم الذي يتمنى الموت لا يعلم قدر الآخرة. وسيأتي معنا بإذن الله تعالى سنفصل إيش ينتظر الإنسان بعد موته. لا أقنط الناس من رحمة الله، لأن المؤمن يعيش بين الخوف والرجاء، لكن والله هول المطلع عظيم. فلا يتمنى إنسان الموت، لكن يتمنى أن يختم الله جل وعلا له بالخير، لأن الأعمال بالخواتيم. وكم من إنسان يعيش صالحا ويفسد في آخر حياته ويموت على الفجور، وكم من إنسان يفجر طيلة حياته ويصلح الله حاله ويموت على الصلاح. ليش؟ لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. يقول ابن القيم في النورية واجعل لوجهك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم. فالقلب بين أصابع الرحمن. أنت تشوف كافر قل الحمد لله أن عافاك ربي من ذاك الكفر، ولو شاء الله لكنت أنت مكانه وهو مكانك. عليش الله تعالى جعلك أنت تأتي للمسجد وغيرك في البار والخمار؟ لأن الله تعالى وفقك وخذله. إذن أنت الآن صالح، اسأل الله جل وعلا مزيد الصلاح والثبات عليه. فهمتم؟ فالأعمال معلقة بالخواتيم، لا تدري بماذا يختم الله جل وعلا لك. ولهذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الكثير ما هو؟ يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. ليش؟ لأن القلب سمي قلبا لماذا؟
يتقلب.
ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويله. أنت من نفسك يوم تجد نفسك عندك قوة للقرآن وقيام الليل، وهرت نفسك ضعيف. نهار تجد عندك نشاط، ويوم تجد عندك شيء من الضعف والخور. ليش؟ لأن القلب هذا عنده إقبال وإدبار. فأنت إذا أقبل فخذه بالطاعة، فإذا أدبر أمسكه بالفرائض. واضح؟ المفيد أنك تعالج نفسك. ليش؟ لأن كل واحد فينا الآن هو يسير في طريقه، عند الموت يصل إلى ربه، إما تصل غانم أو تصل غارم، إما رابح أو خاسر. ولهذا لما سمع الفضيل بن عياض رجلا يقول إن لله وإن إليه راجعون، قال هل تعلم معناها؟ قال نعم. قال ما معناها؟ قال إني لله عبد وإني له راجع. قال إذا علمت أنك لله عبد وأنك إليه راجع فاعمل إليه. قال فأنت، قال كم عمرك؟ قال 60 سنة. قال منذ 60 سنة وأنت تسير إلى الله يوشك أن توصل، أن تصل عفوا، لأن أعمار أمة النبي صلى الله عليه وسلم قال بين 60 و70. يعني إذا وصلت 60 و70 النبي صلى الله عليه وسلم قال أعذر الله إلى امرئ بلغه 60. وصلت 60 ولم تتوب إلى الله جل وعلا، متى ستتوب؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، من؟ ومنهم أشيمط زان، رجل كبير يتبع في النساء. أنت إذا كبرت في السن خار البدن وضعفت الشهوة، عد إلى ربك جل وعلا. والله تعالى قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. لو أنك ترى شاب صغير كل غلبته الصبوة والشباب يمكن، أما رجل كبير أحشم على نفسك، واضح؟ أحشم من ربك أن الله تعالى عمرك هذا الوقت ولم ترجع إليه. ولهذا الآن نتعجب، ترى أحيانا رجل كبير الشيب والعيب، وترى إنسان صغير ترى متمسك بالصلاة، واضح؟ لكن الحمد لله الخير موجود في هذه الأمة. الحاصل أنك إذا كبرت قد لا يمهلك الله جل وعلا فرصة أخرى لتتوب. فالحاصل أختم بهذا الحديث أن أحد الصحابيين، واحد مات في غزوة وواحد عاش، فقال الذي عاش منهما قال هنيئا له مات شهيدا، واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت أو قالها في غير مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد فترة رأى النبي رأى هذا الرجل مناما، وفي هذا المنام رأى أن منزلته فوق صاحبه الذي مات قبله بسنة، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يفسر له ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم عشت بعده سنة، فصليت كم صلاة وصمت رمضان وربما حججت وفعلت، فهذا الذي رفعك عند الله. شفت سنة إذا كانت في طاعة الله كيف رفعته على رجل مات شهيدا. ولهذا لا تزهد في عمرك، عمرك هو رأس مالك، فصرفه في طاعة، وإلا كنت من أصحاب السائر. نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.